إذا انتهى من وضع اللفافة الجهة اليسرى قلب عليها الجهة اليمنى، ثم بعد ذلك أخذ الجهة اليسرى من الثوب الثاني وقلبها ثم قلب عليها اليمنى حتى يستقيم الثلاثة الأثواب كما سنفصله إن شاء الله بعد نهاية أحاديث الغسل، حيث نتكلم إن شاء الله عن تغسيل الميت وصفة تغسيل الميت الواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أمر ينبغي على الناس أن يتعلموه وأن يفهموه وأن يعلموه، فإنه من الفروض الواجبة على الإنسان عند وجود موجبها، فلا يأمن الإنسان يوما أن يكون في سفر، ولا يأمن طالب العلم أن يأتي القوم من الأعراب والبادية والناس الذين يجهلون السنة فتحصل عندهم الوفاة فيحتاج إليك، فلذلك ينبغي أن تكون على علم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وسنبين هذه الصفة على الكمال بإذن الله في مجالس كتاب الجنائز بعد أحاديث إن شاء الله تعالى. تقول أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب. قولها في ثلاثة أثواب فيه دليل على أن السنة في تكفين الرجال أن تكون في ثلاثة أثواب، لأن الله تعالى اختارها لنبيه صلوات الله وسلامه عليه. وقولها ليس فيها قميص ولا عمامة يدل على أنها ثلاثة أثواب مجردة ما من قميص والعمامة، وسيأتي الكلام على الخلاف في ذلك. وقولها في ثلاثة أثواب فيه دليل على أن الأفضل في ثياب الموتى أن تكون بيضاء، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت عنه الأمر بتكفين الموتى في الثياب البيضاء، ولذلك نص بعض العلماء على أن أفضل ما يكون الكفن إذا كان لون الثوب أبيضا، ويجوز أن يكون التكفين باللون غير الأبيض بلون غير أبيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى التكفين في الحبرة وهي تكون باردة ما بين السواد والزرقاء، فهذا دليل على مشروعية التكفين بغير الأبيض. وقد ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في حديث السنن، قال بعض العلماء إنه صحيح وقال بعضهم إنه حسن، وعلى كلا القولين فهو ثابت محتج به، ولذلك ذهب بعض العلماء إلى أن الأفضل أن يكون في ثياب بيضاء، وإذا تيسر وجود الحبر فإنه وسن ولا حرج عليه في التكفين فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى ذلك. واختلف في هذه الثلاثة الأثواب بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ابن عباس يقول إنها حلة نجرانية والحلة فيها ثوبان، والصحيح كما روت أم المؤمنين عائشة أن الحلة النجرانية كان النبي صلى الله عليه وسلم قد اشتراها لكي تصير كفنا له، ولكن لما غسله الصحابة وضعوه في الأثواب فاختار الله عز وجل له هذه الأثواب الثلاثة التي ذكرنا، ولذلك كانت السنة بسط الثياب لا كونها على ما ورد في حديث الحلة النجرانية. وقولها بيض سحولية نسبة إلى سحول وهو موضع باليمن، ولذلك قالت يمانية بيض سحولية. وقولها يمانية فيه دليل، كانت اليمن في أول الإسلام فيها أهل الكتاب كما ثبت في الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، فكانت تأتي منها الثياب، يشمل ذلك اليمن الأعلى واليمن الأدنى، كله كانت تأتي منه الثياب وكذلك الخز، فلذلك نسبت إلى هذا الموضع، ونسبتها إلى هذا الموضع فيه دليل على مسألة فقهية، وهي جواز الاستعانة بثياب الكفار، لأنها آنذاك كان فيها أهل الكتاب، فدل على مشروعية أخذ ثياب أهل الكتاب ولبسها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن فيها، وثبت أنه أتي بحلة نجرانية في غير هذا الحديث الذي أشرنا إليه، فاستنبط الفقهاء والعلماء من هذا مشروعية أخذ الثياب من ديار الكفر، والإجماع منعقد على ذلك، ولكن ينبغي أن يفصل، فإن كانت خزا غير مصنع ولا مخيط، بمعنى أن يستورد منهم الخام الذي لا صنعة فيه ولا تحديد ولا مخيط، فهذا بالإجماع جائز ما لم تكن مادة صنعته محرمة. الحالة الثانية أن يجلب منهم ثيابا مخيطة مفصلة، فهذه على حالتين: الحالة الأولى أن يكون تفصيلها على هيئة الكفار التي لا يشابههم المسلمون فيها، فهذه حين لا يجوز استيرادها ولا بيعها في بلاد المسلمين إلا إذا وجد فيها كفار وقصدت المتاجرة معهم. ووجه هذا التحريم أنه إذا كان اللباس من شعار الكفر فإنه من يلبسه من المسلمين فإنه ملعون لما فيه من التشبه بالكفار، وهو موجب للعنة والعياذ بالله. وقد أجمع العلماء على أن التشبه بالكفار كبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله، ولو لم يكن فيه إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم لكفى. وهنا ننبه على نوع من الملبوس شاع وذاع بين أبناء المسلمين خاصة من المراهقين في هذه الأيام الأخيرة، وهو لبس القصير إلى حد الركبة من الرجال وتفصيله على صورة معينة تذهب ماء الحياء من الوجوه، فترى الشاب ينشأ على هذا اللبس الذي لا يعرفه المسلمون البتة، ولا يعرفه أرض الإسلام ولا أهله، فهذا من المنكرات التي ينبغي النصح فيها وتوجيه الناس، ولا يجوز إحداث مثل هذا لما فيه من مشابهة الكفار، فهم الذين لا يتحفظون في العورات والسوءات، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، ماتت عندهم الفضائل، فلذلك يلبسون مثل هذا اللباس الذي يحدد العورة وقد يوجب انكشاف جزء منها، وأشد ما يكون لبسه من الأحداث لما فيه من بالغ الفتنة والتحريض والإغراء بالفحشاء والسوء، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه من الأمور التي لا يجوز فعلها ولا انتشارها بين المسلمين. الحالة الثانية أن يكون تفصيل اللباس على صورة ملبوس المسلمين أو الملبوس المشترك بين المسلمين والكفار كالحذاء ونحو ذلك، فهذا لا حرج في لبسه وفيه تقصير، فإنه لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون جديدا ومادته طاهرة فهذا يجوز لبسه مباشرة، فمن أخذ ثوبا جديدا ولو كان مفصلا في بلاد الكفر فإنه يجوز أن يصلي فيه مباشرة لأن الأصل طهارته ويجوز له لبسه. الحالة الثانية أن يكون من مادة نجسة أو يكون غير نجس لكنه من مادة طاهرة، إلا أنه ملبوس أي قد لبسه الكافر، فللعلماء فيه أوجه: منهم من قال لا يجوز لبسه إلا بعد غسله لأن الكفار لا يتورعون عن النجاسة فلا تجوز الصلاة فيه إلا بعد غسله وتطهيره، لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سأله أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن أواني الكفار أمره أن يغسلها، فدل هذا على أنه إذا كان ملبوس الكافر من جنس ما لا يتوقع النجاسة فيه فإنه يجب غسله. وقال بعض العلماء: ثياب الكفار إذا كانت ملبوسة على حالتين: الحالة الأولى أن تكون ثياب أعالي البدن كأن يكون قميصا لا يصل إلى السواتين، فهذا الأصل فيه الطهارة فيلبس ويصلى فيه ولو لبسه الكافر من قبل. والحالة الثانية أن يكون من جنس الملبوسات التي تلي العورة، فإن كان من جنسها فإنه يعتبر فيه دلالة الظاهر، وهذه المسألة تعتبر من فروع القاعدة المشهورة في تعارض الأصل والظاهر. وتوضيح ذلك أن الأصل في ثوب الكافر أنه طاهر حتى نرى النجاسة ونتيقنها، والظاهر من دلالة الكافر أنه لا يتورع عن النجاسة، فالظاهر فيه أنه نجس، فتعارض اليقين الموجب لطهارة ثوبه مع الظاهر من دلالة الحال من كونه نجسا، فهل نقدم الأصل لقول القاعدة التي تقول اليقين لا يزال بالشك، أو نقدم الظاهر لقوة تأثيره في صورة الحال وجهان؟ هذا بالنسبة للملبوس. إذا كان من الكافر تقول رضي الله عنها وأرضاها: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عنانة. القميص معروف وهو يكون في العادة يكون مسافرا لأعالي البدن إلى ما يقارب الحقل وقد ينزل إلى أنصاف الفخذين، هذا القميص. وأما العمامة فهي مأخوذة من عن الشيء يعمه تعنينا إذا لم يترك منه شيئا، فسميت العمامة عمامة لأنها تعم الرأس بالتغطية أي تشمل الرأس كله بالغطاء. والعمامة محفوظة كانت من ملبوس العرب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سنة محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد لبسها صلوات الله وسلامه عليه وعمم عبد الرحمن بن عوف، وأرسل العذبة بين كتفيه وقال: هكذا فاعتم يا ابن عوف، فدل على أنها سنة. من قصد التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم بها فهو مأجور غير مأزور. تقول: ليس فيها قميص ولا عمامة، ظاهر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل ثم جرد من الثياب التي ولم يكن فيها قميص ووضع في الثلاثة الأثواب وحدها. وذهب بعض العلماء إلى أن قولها في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة أي ليس من الثلاثة القميص والعمامة ولكنهما موجودان، فأرادت نفي وجودهما في عدد الثلاثة لا نفي وجودهما على جسد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذهب بعض العلماء إلى جواز وجود القميص، وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن أبي بن سلول لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قميصه لأبيه أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم القميص، فدل هذا على مشروعية القميص في كفن الميت، والصحيح مشروعية ذلك. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم حمل على الوجه الذي ذكرناه، ولذلك قالوا الثلاثة الأثواب هي بعينها المعدود، والنفي في القميص والعمامة لا نفي وجود ولكنه نفي معدود، أي نفيه في العدد لا في الوجود كما قررنا. وفي هذا الحديث دليل على ما كان عليه حال النبي صلى الله عليه وسلم عند خروجه من الدنيا، فهو وإن خرج بهذه الثلاثة الأثواب لكنه خرج بأجور الأمة ورضوان الله العظيم ومنازل التشديد والتكريم صلوات الله وسلامه عليه. فاختار الله لنبيه هذه الصفة المتواضعة لا كما يفعله أهل الدنيا من المبالغة في أمواتهم، لأن الله تعالى اختار لأئمة الدين علو القدر معنا، وأما الأشكال والصور والمظاهر فالله لم يخترها لأهل دينه في الدنيا، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. فالله اختار لنبيه صلوات الله وسلامه عليه هذا التواضع في الملبوس حيا وميتا صلوات الله وسلامه عليه. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا به في جنان النعيم، إنه على ذلك قدير. الله تعالى
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد، جزاك الله خير فضيلة الشيخ ونفعنا الله بعلمك وغفر الله لنا ولك. كثير من الأخوان أرسلوا الأوراق يسألون عن درس غدا وعن المحاضرة التي سوف تكون في هذا المسجد. نبين أن المحاضرة التي هي للشيخ عن القرن في هذا المسجد قد نقلت إلى مسجد التقوى. المحاضرة التي سوف تكون غدا يوم الخميس هكذا علمتنا الحياة سوف تكون في مسجد التقوى بحي النزلة، وغدا سوف يكون درس لفضيلة الشيخ محمد الشنقيطي في هذا المسجد في هذا الكتاب. والسؤال الأول فضيلة الشيخ، يقول السائل: ذكرت أن الراجح من الأقوال في المدة للصلاة على القبر شهرا وهو قول الحنابلة والشافعية، فما هو دليلهم؟ فكيف الإجابة على حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد بعد 8 سنين؟
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد ذكرنا عندما أشرنا إلى الأقوال دليل هذا القول من السنة، وأما الاعتراض بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقد بين في نفس الحديث قال: كالمودع للأحياء والأموات. فصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد ليست بصلاة جنازة، لأن الشهيد لا يصلى عليه، ولذلك لا يستقيم الاعتراض، لأنك لو أثبت أنه صلى على شهداء أحد أثبت بها مشروعية الصلاة إلى هذا القدر من الزمان، لزمك أن تقول بمشروعية الصلاة على الشهداء، وهذا لا يقال به لما ذكرناه من لما هو محفوظ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم والذي تضافرت عليه النصوص. ولذلك صلاته عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين على شهداء أحد بينت الرواية، قالت: كالمودع للأحياء والأموات، فاستقام التخصيص فيها. وبناء على ذلك فإن الحديث إذا تضمن الدلالة على التخصيص، ولذلك أخرها إلى آخر عهده صلوات الله وسلامه عليه، فقوي الحكم بالتخصيص من هذا الوجه، ولا يستقيم الاعتراض المذكور. والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، في سرد الأقوال التي تعين مدة الصلاة على القبر بعد الدفن، ذكرت أن يصلي حتى يغلب على المرء استحالة بقاءه وذهابه إلى التراب، فكيف يا فضيلة الشيخ الموفق في هذا، وفي فليعذب حتى تقوم الساعة في الحياة البرزخية؟
الصلاة على الميت مبنية على وجوده، ولذلك لا يصلى حتى تحضر الجنازة. إذا ثبت أنها مبنية على الوجود فإن الوجود وجود الذات، بمعنى أن الذات موجودة أمام الإنسان على هيئتها وصورتها. أما ما ذكرناه من قول بعض العلماء فنحن قلنا أن هذا القول مرجوح وليس براجح في المسألة، لكن يمكن أن يعتبر لهم، لأنه إذا قدر آخر أنه إذا استحال فإنه يصير القبر للغير، ومن ثم ولذلك جاز دفن الغير مكانه بعد الاستحالة، فدل على أنه لا يأخذ حكم القبر أو حكم المقبور، بمعنى أن الفقهاء لما قرروا أنه يجوز نبش القبر بعد استحالته وغلبة الظن بعدم وجود الميت فيه، بمعنى أنه يذهب رفاتا، فإن هذا يدل على أن القبر قد خلي من ناحية الحكم الشرعي، من ناحية الحكم الشرعي لا خلو حقيقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدث عنه في الحديث الصحيح أنه قال: كل ابن آدم يدلى إلا عجب الذنب. فالمسألة هنا من ناحية حكم الشرع، وفرق بين الاستحالة الحقيقية وبين الاستحالة الحكمية، يعني أن تحكم بأنه غير موجود حكما لا أنه حقيقة ليس موجود، بمعنى أنه يحكم بعدم وجوده حتى يتفرع عليه جواز دفن الغير مكانه، وكذلك أيضا انتفاء الصلاة عليه بالصورة التي ذكرناها. وعلى كل حال هذا مما يمكن أن يجيب به، وإلا فهو قول مرجوح في المسألة، وقد ذكرنا أن الراجح غيره. الله تعالى. أما بالنسبة لكونه موجود، لا يشك أحد أن الميت إذا مات في قبره ولو أصبح هشيما فإنه باق، بمعنى أن سيرورته إلى التراب أو احتراقه كلية لا يدل على انعدام الكلي روحا وجسدا. وأمور البرزخ الحكم فيها للروح والجسد تابع، وأمور الدنيا الحكم للجسد والروح تابعة، وأمور الآخرة النعيم والعذاب فيها على الروح والجسد معا. وهذا التفصيل هو الذي عليه طائفة من محقق العلماء رحمة الله عليهم. والله تعالى
أثابكم الله. سائل يقول: كيف يرد على من يستدل على جواز الصلاة بالمسجد الذي فيه قبر بمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الكل يصلي فيه ويقولون إن بداخله قبرين آخرين غير قبر النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على عموم جواز الصلاة بالمسجد الذي فيه قبر؟ وقد قال عليه السلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياءهم مساجد.
أولا ينبغي أن يفرق بين دخول المسجد على القبر ودخول القبر على المسجد. فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم موجود قبل قبره، ولذلك الحكم للمسجد أصالة، ودخول القبر عليه ليس بمؤثر على المسجد نفسه، وهذا أمر ينبغي وضعه في الاعتبار، فرق بين دخول القبر على المسجد ودخول المسجد على القبر. ولذلك قرر العلماء على أنه لو كان بجوار المسجد مقبرا عن يمينه أو يساره، ثم وسع في المسجد فأخطأ الناس فأدخلوا جزءا من المقبرة في المسجد، فإن الحكم أن المسجد تصح الصلاة فيه ويجب بناء الحائط الحائل بين المسجد وبين القبر، على خلاف ما إذا بني القبر على المسجد فلا تجوز الصلاة فيه بحال، بمعنى أنه ينبغي هدمه ويبقى القبر على ما هو عليه من حالته الأصلية. فهذه الشبهة ينبغي دفعها من هذا الوجه، ويلبس بها كثير من أعداء المسلمين بقصد التشويش، ولذلك جوابها ما ذكرناه والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خير. وما حكم الصلاة خلف قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول السائل: هل يجوز الاستدلال بحديث ابن عباس على مشروعية الصلاة في المسجد الذي يوجد فيه قبر؟ وما حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر خاص إذا كان القبر ليس في القبلة بل وراء المصلين؟
بينا أنه لا يجوز بالنسبة للأسئلة الخضر من الإخوان يكتبوها بعد انتهاء الدرس، هذا ذكرناه، وبينا أنه لا يجوز أن يصلى والقبر سواء واحدا أو اثنين أو ثلاثة، لا يجوز أن يصلى في مسجد فيه قبر، سواء كان المسجد في القبلة أو كان في يمين المسجد، سواء كان القبر في القبلة أو في يمين المسجد أو يسار المسجد أو في مؤخرة المسجد، لا يجوز الصلاة في مسجد فيه قبر. فذكرنا هذا وبيناه.
يقول السائل: والدتي رحمها الله توفت قبل الشيوع في باب الجنائز بأسبوع، والسؤال: ظلت والدتي في المستشفى فاقدة الوعي لمدة أسبوعين ولم تصلي في تلك الفترة ثم ماتت، فكيف الواجب علينا تجاه نحن أولادها؟
أما بالنسبة للصلاة عليها، فما دام أنها قد أغمي عليها وماتت بعد الإغماء فإنه لا صلاة عليها، وليست بمكلفة، وإغماؤها طريق لموتها، وهي سكرة الموت السابقة، ولا يلزمها قضاء، ولا يقوم الذرية ولا يقوم أحد من الذرية بقضاء الصلاة عنها لما ذكرناه، لأن الصلاة لم تثبت في ذمتها بعد، لأن التكليف شرطه الإمكان، وقد جاء التكليف في حالة لا إمكان فيها، قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومطالبة الولي بالأصيل لما وجب على الأصيل شرطه ثبوت الحق على الأصيل، وهنا لم يثبت الحق على الأصل فلا يثبت على فرعه، والله تعالى أعلم.
أسألكم الله. يقول السائل: في بلادنا مسجد به قبر وجل المصلين فيه من بدع وخرافة، فهل يجوز الذهاب إلى المسجد للصلاة فيه ثم تقديم النصر بعد الصلاة، مع العلم إنني إذا لم أصلي معهم لا يمكنني تقديم النصر لهم؟
أما بالنسبة للصلاة في القبر فلا أرى أن تصلي في مكان في القبر ولو كنت ناصحا، اذهب إليهم وادخل بعد انتهاء الصلاة وذكرهم، فإن قبلوا النصيحة فالحمد لله، وإن لم يقبلوها فقد أعذرت إلى الله. وأما أن تصلي فمذهب طائفة من العلماء أن الصلاة باطلة، وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد، وفيه قال الإمام بن حزم اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية أن من صلى في مسجد فيه قبر فصلاته باطلة ولا تصح، ويلزمه قضاؤها إن كانت فريضة. ولذلك الذي ينبغي عليك أن تختار وقتا يكونوا جالسين فيه ثم تذكرهم وتسجي النصح إليهم على الصفة التي ذكرناها، والله تعالى
أثابكم الله. والسائل يقول: أصبت بمرض في المسالك البولية ولم يعد بإمكاني التحكم في البول بعد الاستنجاء للصلاة، حيث يستمر تساقط البول رغما عني، ما حكم طهارة الصلاة في تلك الحالة؟ وهل تصح صلاتي إماما؟ وكيف أتطهر للصلاة؟
نسأل الله أن يرفع عنا وعنك وعن المسلمين. أما بالنسبة لما سألته أخي من كونك لا تستطيع التحكم في البول، سواء وقع ذلك بسبب عملية أو فجعة أو نحو ذلك، فإنك معذور، والحكم أنك تضع القطنة حتى تمنع البول إذا أمكن استمساك البول بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة: تلجمي، ومن به سلس البول آخذ الحكم المستحاضة، وبناء على ذلك فإنك إذا تطهرت تعاطيت السبب الذي يمنع نزول هذه القطرات، ثم إذا تعذر عليك ذلك فصل على حالتك ولو تقاطر منك البول، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد جعل الله عز وجل شريعتنا شريعة يسر لا شريعة حرج ولا عسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج. وأما صفة الطهارة فكلما دخل وقت الصلاة توضأت لها، فكل وضوء تستبيح به الفريضة ونوافل الفريضة والنوافل في وقتها، فإذا خرج وقت الفريضة توضأت للصلاة التي بعدها. وأما بالنسبة لإمامتك بالناس فللعلماء في من به سلف وجهان. قال بعض العلماء: الإمام الذي به سلف لا يجوز أن يؤم الناس، لأن الله رخص له لمكان الضرورة، والقاعدة أن ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، فالمضطر هو الإمام للذين وراءه، والذين وراءه يرونه محدثا، وإن كان معذورا في صلاته في نفسه فإنه غير معذور بالنسبة لمن وراءه أن يصلي لمن يراه محدثا. ولذلك ينبغي الاحتياط في مثل هذه المسألة وعدم تقدم الإنسان على الناس إذا كان به سلف البول أو به آفة تؤدي إلى فوات شرط صحة الصلاة، ولو كان معذورا لما في ذلك من الخروج من الخلاف والعجل. صلى الله وسلم وبارك عليه.